طيب يا مشايخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، هذا الموضوع وهو موضوع الوحدات، المقادير الشرعية بالوحدات العصرية، يحتاج إليه الإنسان مهما كان تخصصه في العلوم الشرعية. الأمر الثاني أن هذا الموضوع غالبا لا يطرق في المتون الفقهية، يعني غالبا الإنسان سواء كنت مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، فلا يكاد يخصص متن أو كتاب أو درس للحديث في هذا الموضوع على أهميته. تمام. الأمر الثالث أنها منظومة مختصرة، يمكن أن نحيط بها ونشرحها بشرح موجز. وطبعا ما المقصود بهذه المنظومة؟ المقصود بهذه المنظومة إيش؟ بيان المقادير الشرعية بالوحدات العصرية. تعرفون أن الشريعة قد قدرت أشياء كثيرة، سواء ما قدره الشرع بالوزن مثل الدينار والدرهم، أو قدره الشرع بالمسافة مثل مسافة القصر، أو قدر في الشرع بإيش؟ بالكيل كتقدير الزكاة مثلا بأنها 5 أوسق، وتقدير زكاة الفطر بأنها صاع من الطعام. والناس اليوم لا يعرفون الصاع، ولا يعرفون الرطلة، ولا يعرفون الفرسخ، وإنما يعرفون هذه الوحدات العصرية التي تعرف بالنظام المتري الفرنسي. قال الناظم غفر الله له، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد ربي منزل الميزان، مصليا على النبي العدناني. يحمد الله عز وجل في هذا البيت كما تعلمون براعة استهلال، إشارة إلى موضوع النظم منزل الميزان، إشارة إلى أن هذا النظم يتكلم عن الموازين. أخذتم المنظومة شباب؟ ما أخذتم؟ اللي ما أخذ وصلوا، إذا أحد عنده نسخة زايدة يوصل إلى الخلف. وصلت شيء؟ نعم. طيب، قال أحمد ربي منزل الميزان، مصليا على النبي العدناني، حالة كوني مصليا على النبي العدنان. والعدناني نسبة إلى جده عدنان، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا محل إجماع بين العلماء والنسابين ولا خلاف فيه. فمن يسرد لنا النسب النبوي إلى عدنان؟ يا شيخ موسى، وين موسى؟ تحفظه يا شيخ؟ إلى عدنان. طيب، من يسهات إلى عدنان يا شيخ؟ ما شاء الله عليك. وبعد ذاك اختلف الأعيان، وما شاء الله أجابنا بالنظم. تمام. أبا وسيد الوراء على الرتب هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم من عبد مناف بن قصي بن كلاب، مرة كعب اللؤي، وغالب بن فهر بن مالك، النضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضل النزارهم قياس. وأما النسب بعد عدنان فعند العلماء خلاف في ذكره. نعم، في خلاف فقهي في جواز ذكره، وخلاف في الأنساب في تسمية الآباء. تمام. نعم. قال وبعد، ايش إعراب بعد؟ ما إعرابها وبعد؟ ليش كذا؟ ما هي مرفوعة ولا وش هي؟ منصوبة ولا ما؟ مبنية على الضم. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة وإيش؟ ونوية معناها. وبعد يعني وبعد ما سبق من حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المنظومة منظومة الأكيال، كذا الموازين مع الأطوال. وبعد ذي منظومة الأكيال كذا الموازين، ولا كذا الموازين؟ ها، كذا الموازين ولا كذا الموازين؟ الأطوال مجرورة صح ولا لا؟ الموازين. ليش الموازين؟ لا، هو منظومة الأكيال ومنظومة الأكيال ومنظومة الموازين ومنظومة الأطوال، وما معطوف على المنظومة. كيف؟ كذا ليست حرف عطف. كذا هل هي حرف عطف؟ لا، كذا جار ومجرور. تمام. وإعراب هذا الجار والمجرور إيش؟ خبر مقدم يعني، والأطوال وكذا كذا الموازين والموازين وكذا مبتدأ وخبر هذا معنى. طيب قال وكذا الموازين مع بيان الأطوال، مع الأطوال يعني بيان الأطوال، ويبينها بالوحدات العصرية مثل اللتر في الأكيال، ومثل الكيلوغرام في الأوزان، ومثل المتر في الأطوال، وهذا الذي يسمى بالنظام المتري. طيب منهجية هذه المنظومة، قال في منهج المنظومة ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنها اقتصرت على المشهور في هذا الباب، قال ضمنتها المشهورة في ذا الباب، فقط اقتصر على المشهور في الوحدات وفي المقادير الشرعية. هناك بعض التقديرات التي يذكرها الفقهاء هي في الحقيقة ليست مقادير شرعية، وإنما تقديرات للمقادير الشرعية، مثل يقول لك الرطل الدمشقي والرطل الكذا، تمام. الرطل العراقي هذا مقد عند يعني أساسي، وما يتفرع منه بعد ذلك الرطل الدمشقي ولا الحلبي ولا إلى آخره، والإردب المصري وواء إلى آخره. فهذه لم يذكرها، وإنما اقتصر على المشهور الذي يحتاج إليه مما ورد في النصوص الشرعي. النقطة الثانية في منهج المنظومة، قال لم يخالف ولم أخالف مذهب الأصحاب، فاقتصر في هذا النظم، اشترط على نفسه في هذا النظم أنه لا يخالف مذهب الأصحاب، والأصحاب هم من؟ الحنابلة، تمام. والمعتمد في الأصحاب كما تعلمون، المعتمد عند الحنابلة هو ما في الإقناع والمنتهى، فهو لا يخالف ما في الإقناع والمنتهى. ولماذا قال ولم أخالف مذهب الأصحاب ولم يقل ووافقت مذهب الأصحاب؟ لأن بعض هذه الأشياء لم ينصوا عليها. التقدير يعني تحويل الصاع إلى لتر، هذا التحويل ليس منصوصا في كتب الفقهاء، صح ولا لا؟ فأنا لا أخالف منصوصهم، لما نيجي نجري العملية الحسابية ننطلق من منصوصاتهم، لكن هل النتيجة التي توصلنا إليها هي نص كلامهم؟ لا، ولكننا لا نخالف ما نصوا عليه. النقطة الثالثة في منهج المنظومة أن بعض هذه التقديرات يورد بالتقريب لا بالتحديد، قال وبعضها يورد بالتقريب لا بالتحديد من دون أن يجزم بالتصويب. فالجل من هذه التقديرات لم يسلم من الخلاف عند المعاصرين والأسلافين. أكثر هذه التقديرات فيها خلاف، ليس فقط عند المعاصرين، بل فيها خلاف أيضا عند حتى السابقين. يعني سيأتي معنا في آخر المنظومة مثلا أن عند الفقهاء السابقين خلاف طويل في تقدير الميل، هل الميل 6000 ذراع ولا 3500 ذراع؟ هذا خلاف عند الأسلاف. هناك خلاف عند المعاصرين، مثلا نحن نقول الميل عند الفقهاء الأولين في خلاف 6000 ذراع ولا 3500. طيب الذراع كم يساوي؟ في خلاف عند المعاصرين ما بين القائل أنه 46 سنتي، ما بين القائل 48 سنتي، وسيأتي ذكر كل هذا إن شاء الله. واضح؟ طبعا هذا الكلام مهم جدا، لأنك أنت لما تأتي وتطبق الأحكام الشرعية لابد أن تعرف هذا، صح ولا لا؟ لابد أن تعرف هذا. ما يمكن تطبق مثلا الصاع في زكاة الفطر كم؟ أشياء مهمة في الغاية. بدأ أولا بالأوزان، فصل في الأوزان، فبدأ بالرطل فقال رطل 302 بعد 80 جراما داني. إذن الرطل داني، إيش معنى داني؟ يعني مقارب. فالرطل يساوي 382 جرام. من أين أتينا بأن الرطل يساوي 382 جرام؟ من أين أتينا بهذا؟ أتينا بهذا انطلاقا من المثقال، لأن الرطل عند الفقهاء 90 مثقالا. الرطل كم مثقال؟ 90 مثقالا كما في الإقناع والمنتهى. وسيأتي بعد قليل أن المثقال 4 جرامات وربع. سيأتي أن المثقال 4 جرامات وربع. فإذا ضربت 90 في 4 وربع يطلع 382.5. النص هذا فين راح؟ احترز منه بقوله إيش؟ داني، خلاص. نعم، واضح. إذن عندنا 382.5، هذا هو الرطل. لماذا بدأ الناظم بالرطل ولم يبدأ بالمثقال، مع أن المثقال انطلقنا فيه من المثقال؟ ليش؟ لماذا؟ لسبب حقيقة لفظي، وهو أنه استطاع في صياغة المنظومة أن يقول رطل 302 بعد 80 جراما داني، فصرح بوحدة. أما لو بدأ وقال لك 4.25 المثقال، وأربعة وربع من ماذا؟ شيء لم يتقدم ذكره. فبدأ أولا بما يعني استطاع فيه أن يصرح بإيش؟ بوحدة القياس، وهو الرطل. واضح يا مشايخ؟ إذن عرفنا الرطل. نأتي الآن إلى المثقال الذي جعلناه أصلا للرطل. قال 4.25 المثقال وأربعة وربع من المثقال وأربعة وربع من إيش؟ من الجرامات اللي سبقت. طيب، وهذا القول أعني أن المثقال أربع جرامات وربع هو أصح الأقوال في هذه المسألة. لماذا قلنا هذا القول أصح الأقوال؟ طبعا هذا القول وسط بين قائل يقول إن المثقال ثلاثة جرام ونص، طيب، بل ذهب بعضهم إلى أن المثقال اثنين جرام ونص، تمام، وبين قائل إن المثقال أربع جرام وستة من عشرة. هذا هو القول الأصح. لماذا؟ ليس لكونه المتوسط الحسابي، هو ليس متوسطا حسابيا أصلا، وإنما لأنه شيء محسوس. كيف شيء محسوس؟ المثقال هو وزن الدينار الشرعي، والدينار الشرعي عند أهل العلم صرح وقالوا هو اللي ضربه من عبد الملك بن مروان، خلاص. هذا الدينار الشرعي موجود ولا مفقود؟ موجود عدد من القطع منه في عدد من المتاحف. طيب، الدينار الشرعي هذا وموجود ومثبت علميا أن هذا الدينار ليس مخترعا ولا محدثا. طيب، لما عندك أنت المثقال بعينه وضعته في الميزان وأعطاك نتيجة، هل تحتاج بعد ذلك أن تروح تبحث عن تقديرات أخرى وتقول والله خليني أحسب حبات الشعير حتى أتوصل إلى المثقال؟ لا يمكن. لو قيل لك إن زيدا طوله عشرة أشبار، طوله كم؟ عشرة أشبار، وجيت أنت بدأت تقول والله زيد كم طوله بالسانتي الشبر، خليني أشوف الشبر حقي، الشبر حقي مثلا عشرة سانتي مثلا، كم قلنا زيد طوله؟ عشرة أمتار، هذا عملاق ما شاء الله، عشرة أشبار، عشرة أشبار، عشرة في عشرة متر، صح؟ رحت أخذت المتر وقست، فإذا طوله 120 سانتي، أقول لا، عندنا خبر الثقة يقول أن زيد عشرة أشبار، ماذا أقول حينئذ لما تنافى حسابي مع ما هو واقع في الأمر؟ أقول الإشكال أنه الأشبار حقة زيد هذا، يعني الشخص اللي قاس زيد بالأشبار، الشبر حقه أكبر من الشبر حقي باثنين سانتي، ولا أروح أقول لا أنت طولك، طيب هذا الرجال قدامك تقول لا أنت مو طولك 120، أنت طولك متر. هذا الذي حدثنا به الثقات، هل هذا أسلوب صحيح؟ غير صحيح. طيب، لما آتي أنا وأجد الدينار الشرعي موجود، هل يحق لي أني أذهب واستعمل تقديرات الفقهاء لوزن الدينار الشرعي بحبات الشعير ثم أقول الدينار الشرعي يساوي 2 جرام ونص مثلا؟ طيب، الدينار الشرعي قدامك وموجود ووزنه أربعة وربع، لما توزن أنت حبات الشعير وتكتشف غلط، على طول تبحث عن مخرج وتقول حبات الشعير اللي عندنا، خاصة أن هذه نباتات ما هي شيء يابس جامد، ممكن يسقيها زيادة، ممكن يسقيها أقل، ممكن الشعير حق بلدهم غير بلد إلى آخره. فماذا أصنع؟ أعتمد هذه الدنانير وحدة وانتهينا، أنطلق منها، لا أنطلق من حبات شعير ولا حبات رز ولا غيره. واضح؟ خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. ومن خلال هذا عثر علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية لا تزال محفوظة إلى اليوم في متاحف العالم، وقد تناولها العديد من الباحثين، وبمراجعة جملة الأوزان التي ذكروها عرف بوجه قاطع أن وزن الدينار الذي ضربه عبد الملك هو أربع جرامات وربع، وقد نص على هذا غير واحد من إيش؟ من الباحثين المتخصصين في هذا الميدان. طيب، فصار عندنا الطريق المعتبر هو الطريق أن نأخذ الدينار ونوزنه وطلعنا بهذه النتيجة. واضح؟ إذن الدينار الشرعي أربع جرامات وربع. هذا الإشكال اللي الآن ذكرناه، الإشكال الآن اللي ذكرناه أنه بعضهم ذهب إلى أن المثقال اثنين ونص، تولد عليه إشكالات كبيرة جدا، تمام؟ قالك المثقال اثنين ونص، ثم ذهب بعد ذلك قاس الصاع بالمثقال، انطلق من تقديره للمثقال بحبات الشعير، قال والله الفقهاء قالوا أن حبات الشعير كذا وكذا تساوي مثقال، أنا وزنتها طلع لي الناتج أن المثقال اثنين ونص جرام. والصاع قالوا أن الصاع كيت وكيت من المثاقيل وحسبتها وطلع لي الصاع بدال ما هو مثلا نحن نقول الصاع مثلا 2 كيلو مثلا طلع له الصاع كيلو وشوية خلاص، فأدى إلى خلل كبير جدا بسبب إيش؟ ترك الدقة في مقياس المثقال. وهذا الإشكال أنك المقادير تيجي تقول لي والله الذراع 46 سنتي ولا 48 سنتي، تقول لي بسيطة ما هي شيء 2 سنتي، لكن 2 سنتي لما نروح للميل اللي هو 6000 ذراع تؤثر ولا ما تأثر؟ إذا رحنا للفرسخ اللي هو 3 أميال، إذا رحنا للبريد اللي هو 4 فراسخ، إذا رحنا لمسافة القصر اللي هي 4 برد، يصير الفرق كبير ولا ما هو كبير؟ هو كبير. طيب إذن هذا بالنسبة للمثقال. بالنسبة والمثقال والدينار شيء واحد، الدينار يطلق على العملة المضروبة، والمثقال هو وزن هذه العملة. واضح؟ تمام؟ واضح الفرق؟ يعني لما تقول دينار يتبادر إلى الذهن العملة المضروبة، لما تقول مثقال معناها وزن، دينار عملة مضروبة، مثقال وزن. واضح؟ قال والدرهم، بسم الله، قال ودرهم 3 يقال، 3 من الجرامات على وجه التقريب، وهي على وجه التحديد 2.975، 2.975، لكن لو جيت تشوف 3 انت حذفت 3 من ايش؟ من 3%، يعني النسبة اللي محذوفة نسبة يسيرة جدا. ماشي؟ كم النسبة هذه تساوي؟ الله يمكن 1.01%. ها؟ لا 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 مو بثلاثة، لا ليش ثلاثة؟ لأنه أنت 1 من ال من ال من ال الجرام 3 جرامات، الدرهم 3 جرامات، خلاص. لما حذفنا من الثلاثة كم؟ ثلاثة من هي حقيقة، من 300، 3 من 300 صح ولا لا؟ ثلاثة ها؟ اثنين ونص من إيش؟ يعني نسبة عدم الدقة كم هنا؟ على كل حال ارجعوا احسبوها في البيت وبعدين بلغون. المقصود أن النظم لا يتسع لنظم هذه الفواصل، فقال لك الدرهم 3 يقال. واضح؟ صار عندنا الدرهم 3 جرامات. ماشي؟ طيب من أين أخذنا أن الدرهم 3 جرامات؟ من أمر اتفق عليه أهل العلم، وهو أن الدرهم يساوي 17 الدينار. قال إذ نسبة الدرهم للدينار بلا خلاف 17. طيب قد يقول قائل، طبعا ابن خلدون هنا يقول اعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد الصحابه والتابعين ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشره منه 7 مثاقيل من الذهب، وهو على هذا 17 دينار، وهذه المقادير كلها ثابته بالاجماع. طيب واحد يجي يقول لماذا لا نعتمد الدرهم من المتاحف ولماذا حسبناه بالنسبه الى المثقال ولم ناخذ الدرهم الموجود في المتحف ونزنه؟ ليش؟ لثلاثة أسباب. لماذا جعلنا الأصل هو الذهب؟ ثلاثة أسباب. السبب الأول كيميائي، وهو أن مادة الذهب أقل تحللا وتفاعلا من مادة الفضة، فهي تبقى محافظة على نفسها على مر العصور، فهذا اللي يخلينا ننطلق من الذهب لا من الفضة. السبب الثاني أن الذهب نفيس، وهذا نعتبره سبب اقتصادي، أن الذهب غالي ونفيس، لما تسك العملة من الذهب تراعى فيها الدقة كما يراعى في الفضة ولا تراعى دقة أعلى؟ دقة أعلى، لو زودت شوية زودت شيء عظيم، بخلاف الفضة لو زودت شوية ما يضر، ما في خسارة كبيرة يعني. السبب الثالث حفظك الله أن الدرهم لما كان قليل القيمة ورخيص يكثر تداوله بالأيدي، خذ واعطي وبيع وحطه في الكيس وشيله، وهذا يؤدي إلى التآكل والتحلل مع العصر مع الأزمنة، صح ولا لا؟ مع كثرة يعني شوف الآن أضرب ذلك مثال بالعملة، 500 ريال تبقى جديدة غير الريال. الريال يأخذوا الأولاد المدرسة والمصاريف، صح ولا لا؟ تلقى غالبا الريالات قديمة. ما قد شفت 500 ريال متهالكة مثل الريال؟ غالبا لا، لقلة تداولها، صح ولا لا؟ فهذه ثلاثة أسباب تجعلنا ننطلق من الذهب لا من الفضة. انتهينا من المثقال، و إذا انتهينا من ثلاثة أشياء. كيف عكس؟ إيش اللي يكثر تداوله؟ الفضة. لما يكثر تداولها تتآكل مع العصور، فنعدل عنها ونحسب الذهب لنحصل إيش؟ الدقة. واضح؟ نعم. إذا انتهينا من الرطل والمثقال والدرهم. نأتي الآن إلى الصاع، والكلام عن الصاع هنا من جهة الوزن لأنه ما زلنا في الموازين. الصاع من جهة الوزن 2 × 40 جرام، 2 كيلو 40 جرام، يعني 2.04، 2 كيلو.04 وليس 0.4. انتبه، واضح؟ طيب، قال جرام بر جيدا رزينا. أول شيء، من أين أتينا بأن الصاع 2040 جرام؟ المقرر عند الفقهاء أن الصاع 5 أرطال وثلث، وقد سبق معنا أن الرطل 90 مثقالا، وأن المثقال 4 وربع. بالضرب ذلك في ها، إذا ضربتها يطلع الناتج 2040. اضرب 4.4 وربع، اضربها في 90، ثم اضرب 90 في ها، ثم اضرب 90 في 5 وثلث اللي هو الصاع 5 أرطال وثلث، يطلع الناتج 2040 جرام. طيب، لماذا قيد ذلك؟ لماذا قلنا الصاع 2 × 40 جرام بر جيدا رزينا؟ ليش ما قلنا 2040 جرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد؟ لماذا قيدنا ذلك بالبر الجيد الرزين؟ لانتبه، الصاع مثل الكاسة هذه، ليس مثلها أقصد في الحجم. الكاسة هذه إذا ملأتها كم يكون الوزن؟ يختلف باختلاف الشيء التعبي. لو واحد عبالنا في الكاسة هذه عسل، غير لو واحد عبالنا في هذه الكاسة موية، غير لو واحد عبالنا في هذه الكاسة مسامير، غير لو واحد أذاب الذهب وصب لنا موية ذهب. الأوزان تختلف ولا لا؟ كذلك الصاع، الصاع هو وعاء، فلا يمكن أن نقدره بالوزن بشكل مضطرد، لا بد أن نقدره بالوزن بمادة معينة توضع فيه. المادة اللي عند الفقهاء قدروا بها هي البر. طيب، البر أنواع، منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، ومنه قالوا البر الجيد الرزين. فإذا ملأت الصاع بالبر الجيد الرزين لابد أن يكون وزن هذا البر كم؟ 2040 جرام. واضح؟ نعم. وبناء على ذلك سيختلف. لما تقول لي زكاة الفطر كم كيلو، أقول لك زكاة الفطر 2040 جرام، 2 كيلو.40 جرام من البر. تقول لي من الرز، أقول لك لا بد أن نعمل إيش؟ حساب آخر. من التمر حساب آخر. لكن لو جئنا بالحجم سيكون واحدا. أقول لك الصاع عبي هذا الوعاء من أي مادة عبيته هذا صاع. واضح؟ لكن وزنها يختلف. فلذلك قيدها ناظم بقوله بر جيد رزين. طيب، الوسق أيضا. طبعا أول سؤال آخر، لماذا الفقهاء رحمهم الله أصلا قدروا الصاع بالوزن؟ ليش يا شيخ؟ ها، ما تقول؟ قدروا الصاع بالوزن ليسهل تناقله عبر الأجيال. لأنك لما تقول وزنه كذا خلاص كل واحد يحسب وزنه، لكن لو قلت هذا الوعاء، المحافظة على هذا الوعاء وتداوله بين الأجيال فيه صعوبة، ليست بسهولة تناقل الوزن. واضح؟ نعم. قال والوسق، انتهينا من الصاع، نأتي إلى الوسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاع. ولهذا قال 122 كيلا و5 اللي 122.2، هذا رقم سهل، 1 2 2 2.2 1 2 2.2. وسقنا موزونة، إذن الوسق وزنه كم؟ 122.2. وإذا أردت أن تعرف نصاب الحبوب والثمار، فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، تضرب في كم؟ في 5. تمام. كيف عرفنا الوسق؟ بضرب الصاع في 5، لأن قلنا الوسق إيش؟ بضرب الصاع في 60، لأن الوسق كم؟ 60 صاعا. تمام. 60 صاعا. ثم انتقل بعد ذلك إلى القلتين وقدرها بالوزن ليختم الكلام عن الموازين، وقدرها بالكيل أيضا ليكون شروعا في الكلام عن الأكيال. فقال: والقلتان بعد 90 لتر وكيل من مياه بارئة، بارئة يعني نقية. كيف جعلنا القلتين 190؟ القلتين عند الفقهاء 500 رطل عراقي، 500 رطل. الرطل العراقي هو اللي تكلمنا عنه، هو الأصل الرطل العراقي. طيب، والرطل كما سبق 382. إذا ضربت 500 في 382 يطلع الناتج 191 كيلو جرام. هو 191 ألف، بس 191 ألف إيش؟ جرام، ويصير 191 كيلو جرام. واضح هذا؟ نعم. وفيه شيء مقرر عند العلماء، ما أدري في الفيزياء ولا فيش، مقرر أن الكيلو الجرام من الماء يساوي اللتر من الماء. هذا شيء واحد. لتر موية وزنه كم؟ كيلو. كيلو موية كم لتر؟ 1 لتر. واضح؟ فلذلك قدرها بشيء واحد، قال 191 إيش؟ لتر وكيلو، كل واحد لتر وكيلو من مياه بارئة، من المياه النقية، لأن الماء كما قلنا لازم نقدر بمادة واحدة حتى يتحد، خلاص؟ فقدروه بالماء النقي في درجة حرارة معينة. علميا اللتر يساوي الحجم الذي تحتله كمية 1 كيلو جرام من الماء النقي عند درجة حرارة 3.98. ماشي؟ يقول لك الكيلو جرام، اللتر يساوي الحجم الذي تحتله كمية 1 كيلو جرام من الماء النقي عند درجة حرارة تقريبا 4 درجة مئوية، 3.98. ترجع خروج نهائي ولا خروج وعودة يا شيخ؟ صح؟ ها؟ أقول خروج نهائي ولا خروج وعودة؟ طيب، ما شاء الله. السابع من الكلام في الموازين المد. قال: المد رطل مع ثلث رطلي. المد رطل وثلث، وقد حسبنا الرطل فيما سبق، بضرب 382.5 في 1 وثلث يطلع الناتج 510، وأعطاك وقالك رطل وثلث، خلاص انت احسبها. ثم انتقل إلى الكلام عن الأكيال، وهنا فائدة مهمة ذكرها في الإقناع. قال: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل كما ذكرنا ذلك. والمكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل كأرز، ومنه متوسط كالبر والعدس، ومنه خفيف كالشعير والذرة، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا. يعني هم يقدرون دائما في البر لأنه من إيش؟ المتوسط. واضح؟ نعم. وفي هذا النقل فائدتان: الفائدة الأولى صعوبة تناقل المكاييل. وفائدة لما تقول صعوبة تناقل المكاييل، أن تعرف يا أخي أن الصاع المتداول بالإسناد اليوم، خلاص في صاع متداول بالإسناد، أخذته يا شيخ ولا لا؟ أخذته؟ ممتاز. هذا الصاع المتداول بالإسناد هو شيء حسن جميل، لكنه مما يستأنس به وليس مما يعتمد عليه برد ما ذكر ومقرر في كتب الفقه أبدا. لأنه الفقهاء أصلا من الأول قالوا: ترى نحن قدرنا لك هذا التقدير لأنه الصاع صعب تداوله مع الأزمان. أنت تتخيل في الزمن السابق في طبقات الإسناد هذه كان في مصنع يصنع لك الصاع بوحدة محددة؟ لا، هذا يزيد شوي، هذا ينقص شوي، تمام؟ فهو صعب أن يتناقل عبر الأجيال. ولذلك لما يجينا صاع مسند، لو فرضنا أن الإسناد كله صحيح، تمام، وخالف ما عندنا مما قرره الفقهاء، نتوقف. ولكن لا بأس أن يستند، أن يستأنس به، على أن أصلا في رجال إسناده من لا يعرف، تمام. في واحد اسمه أبو بكر أحمد بن حنبل في إسناد المد، لا تعرف ترجمته، أحمد بن حنبل، بس من هو؟ ما هو بأحمد بن حنبل صاحبنا. طيب، على كل حال هو كالأسانيد والإجازات المتداولة التي لا يعتمد عليها، تقول والله أنا أروي بالإسناد كذا، هذه أسانيد إيش؟ بركة حلوة وكذا، لكنها ليست عمد يرد بها ما هو مقرر في مدونات الفقهاء. خلاص. الفائدة الثانية أنه احتيج إلى تقديرها بالوزن. طيب، أول كيل من هذه الأكيال هو المد، قال والمد رطل مع ثلث رطلي، هذا كلام عن وزنه. الكلام عن كيله 7600 بالملي. إذن المد يساوي كم؟ 607 ملي لتر ونص. الفرق بين الوزن والكيل، هذا الكأس إذا ملأته بالشاي يأخذ نفس المساحة التي يأخذها الماء إذا ملأته به، الحجم نفسه، الحجم نفسه، هذا هو الكيل، الحجم. إذا وضعت فيه مسامير أو وضعت فيه ماء كله سيملأ الكأس، حجم واحد، صح ولا لا؟ لكن لو وضعت على الميزان سيختلف اختلاف المادة. هذا الوزن، الوزن الثقل، والكيل الحجم، واضح؟ والوحدة المتعارف عليها اليوم للتقدير بال كم بقي على الآن؟ نعم، الوحدة المتعارف عليها اليوم للتقدير بالكيل هي اللتر، واضح؟ طيب، إذن هذا هو المد، 7600 بالملي. وأما الصاع فهو دون لترين ونصف، قالوا دون لترين ونصف صاع، دون اللترين ونصف كم بالتقريب؟ 2.43، 2 لتر 43 ملي أو 430 ملي لتر، خلاص. ووجه هذا الحساب أنه لما تقرر عندنا أن الصاع 2040 من البر الجيد الرزين، جينا وحسبنا هذا البر الجيد الرزين ونظرنا فيما يساويه من الحجم، حطيناه في وعاء، شفنا وين يوصل ال 2.2040 جرام، فقلنا خلاص هذا هو ايش؟ الصاع. وهناك طرق اخرى لحساب الصاع لكن هذا احسنها. هنا اشكال يرد وهو ايش؟ أن كثير ممن حسبوا بهذه الطريقة حسبوا الصاع ممسوحا، يعني وضعوا البر ثم مسحوا الصاع، والحنابلة ينصون على أن الصاع في باب السلم، هذه المسألة مذكورة في باب السلم، أن الصاع إذا تم التبايع على صاع فإنه يكون مسنما. يعني إيش مسنم؟ يعني تعبي الصاع وتترك الجبل هذا اللي فوقه ما تمسحه. لو قلت بعتك صاعا من التمر أسلمك صاع وأمسح من فوق، لا، أسلمك صاعا مسنما، واضح؟ إشكال آخر وهو أن الحنابلة رحمهم الله تعالى في كتبهم ذكروا تقدير الصاع في باب المياه عند الكلام عن القلتين، وذكروا تقدير الصاع في باب الحبوب والثمار عند الكلام عن الزكاة، والتقدير عندهم بالوزن هنا وهنا واحد، وهذا مشكل من جهة أن وزن الماء يختلف عن وزن ثقل الماء، يختلف عن ثقل البر. كيف الجواب عن هذا؟ التمست جوابا وهو ما ذكرناه من قضية التسليم، أن خفة وزن البر يعوض بالتسليم فيتساوى حينئذ في الوزن مع الماء، لكن هذا الالتماس في الجواب عنهم يحتاج إلى تحقيق، ولكن من باب يعني الاعتذار لهم. طيب، وعلى كل حال يبقى أن هناك إشكال في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأطوال، فبدأ بالذراع وقال إن الذراع دون نصف متر، قال ودون نصف متر الذراع، كم دون النصف المتر؟ قيل 46 وقيل 48، وأكثر ما وقفت عليه من قال إنه 54، بل وقفت على من قال إنه 61 سنتي، وعزاه بعضهم إلى الشافعية والحنابلة، وهذا غلط، بعيد جدا هذا القول إنه 61 فيه بعد، وسنبينه ليش. طيب، إن اتسع الوقت، إذن الذراع كم؟ أوسط الأقوال فيه 48 سنتيمتر، وهو الذي سنمشي عليه بعد ذلك في حساب الميل ونحوه. والذراع مقدر عند الفقهاء ب 24 إصبع، فيكون الإصبع كم؟ 2 سنتي، الإصبع 2 سنتي، 24 في 2 يساوي 48. قال وضعف سنتي الإصبع على ما مشينا عليه. وفيها أقوال طبعا تزيد أو تنقص كما ذكرنا في الذراع أنه 46 ولا 61، لكن 61 هذا غاية في البعد، تمام، غاية في البعد. ثم ذكر البريد، وذكر أن البريد كم؟ 34 كيلو متر فاصلة 34 كيلو متر ونص. قال ثم الثلاثون إذا تزيد 4.5، 30 تزيد 4.5 كم صارت؟ 34.5 كيلو. ثم الثلاثون إذا تزيد 4.5 فالبريد، وهذا مبني على ما اعتمده الحنابلة من كون البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 6000 ذراع. سيأتي معنا قضية الميل 6000 ذراع، هذه المؤثرة هنا ستأتي بعد قليل. وربعه ربع إيش؟ البريد هو الفرسخ، وكم يساوي؟ 8.6 يداني، يعني يقارب 8.6 هي في 8.64. وثلث الفرسخ هو الميل، كم يساوي الميل؟ قالك يقال 2.8 × 8 يعني 2.88 ايش كيلو؟ كيلو ايش؟ متر ولا جرام؟ كيلو متر، احنا في الاطوال الان. وهذا بناء على ما ذكرناه انه 6000 ذراع. ثم انتقل الى ختم النظم بمسألة مهمة وهي حد القصر. قال فحد قصر، طبعا من المقرر عند الفقهاء ان حد القصر 4 برود والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل كم؟ هنا تأتي الإشكالية التي تؤثر على القضية. الميل عند الحنابلة والشافعية 6000 ذراع، وعند المالكية والحنفية 3500 ذراع، وسنبين. قال وإذا حسبنا الذراع 48 سنتي كم يطلع؟ قال فحد قصر للصلاة المجزئة على ما سبق مع 30.8 يعني 138 كيلو متر. مشكلة ها؟ 138 كيلو متر مسافة القصر، فيه إشكال. ولهذا قال وفيه ما فيه من الجدال والخلاف بين العلماء، والخلف يعني الخلاف في مسألة تحديد مسافة القصر مبني على الأميال، إذ 6000 ذراع ساوى ميل على المذهب لا الفتاوى. إذن 6000 ذراع تساوي ميل على المذهب، أما على المفتى به اليوم أكثر علماء يفتون به خلاف ذلك. قال ومن يقول 3000 ونصف ألف قال بالخلاف، اللي هو عليه الفتوى، اللي يقولون انه الميل كم؟ 3500 ذراع. ومن يقول 3000 ونصف ألف قال بالخلاف، عليه على القول بانه الميل كم؟ 3500. قيل بال80 السفر، اللي هو 80 كيلو متر مسافة السفر في عصرنا الفتوى عليه، واستقر حتى عند كثير من الشافعية والحنابلة استقر قولهم على هذا. وتم ما رمت من البيان بفضل ربي منزل الميزان، وهذا على قولهم براعة اختتام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.